أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الذمي الذي اشترى الأرض من المسلم هل يشترط في وجوب الخمس عليه هذه الأرض أن تبقى الأرض عنده أو لا، أن الخمس ثابت في هذه الأرض حتى إذا انتقلت منه إلى مسلم؟ قلنا أن مقتضى الإطلاق هو عدم الاشتراء وثبوت الخمس مطلقا من دون فرق بين أن يكون الانتقال ببيع أو نحو البيع. تكلمنا عن البيع وأمثال ما يكون مثل البيع وانتهى الكلام هذا. الآن نفترض أن الانتقال يكون بالإعراض، كما إذا مات الذمي الذي اشترى الأرض من المسلم وتعلق الخمس في هذه الأرض وكان وارثه مسلما، انتقلت الأرض إلى ماذا؟ إلى المسلم. هذا الكلام فيه هو نفس الكلام السابق، أن الخمس يبقى ثابت في العين وهذا، ويجب حينئذ دفعه إلى الحاكم الشرعي ويكون كل من المنتقل منتقل عنه العين، منتقل عنه الأرض أو منتقل إليه الأرض، كل منهما يكون ضامنا بمقتضى تعاقب العيد كما ذكرنا. ونفس الاستثناء الذي ذكرناه سابقا أيضا في المقام الأول، وهو أنه إذا كان المنتقل إليه كان شيعيا تشمله أخبار التحليل وتدل على حلية تمام المنتقل تمام الأرض إليه، لكن هذا كما قلنا لا يعني سقوط شنو الخمس، بل الخمس ينتقل إلى في مثل هذا المقام إلى الذمة، لأنه ما له معنى افتراض انتقال الخمس إلى البدل، هذا إنما يتصور فيما إذا كان الانتقال بمعاوضة فيدفع بدلا مقابل ماذا؟ العارض الخمس ينتقل من العين عنه الى البدل، واما في مثل المطعم فالخمس يبقى ثابتا في ذمه ماذا؟ في ذمه الذمي، اي في ذمه الذمي، يكون دون من الديون التي يجب اداؤها كسائر الديون، لكن العارض تنتقل بتمامها علما الى الشيعي، واما اذا كان الوارث ليس شيعيا فياتي فيها الكلام السابق ان الخمس يتعلق بماذا؟ بالعين، ويجوز الرجوع رجوع الحاكم الشرعي وهي الخمس إليه ويأخذ منه ماذا؟ العين. وأما إذا كان الانتقال للإطالة، الإطالة اشتراء الذمي للمسلم وتعلق الخمس بالأرض، ثم قال الذمي للمسلم أعطني في هذا البيع فقاله، هنا هل يبقى الخمس متعلق بالأرض هذا أو لا؟ من الخمس هنا ماذا؟ يسقط وينتهي. نقل عن الشهيدين الأول والثاني، نقل أنا ما رجعت يعني معروف بكلماتهم أنه الشهيدان احتمل السقوط، مو ذهب على السقوط، احتمل السقوط في المقام، احتمل السقوط. الظاهر ان هذا الاحتمال، احتمال السقوط في باب الإقالة، يعني يكون مستند الى احد شيئين. الامر الاول الذي يمكن ان يستند اليه هذا الاحتمال هو دعوى ان الإقالة توجب انحلال العقد من حينه من اصله، لأن الإقالة توجد انحلال العقد من حينها، يعني من حين شنو الإقالة؟ لا، من أصل العقد هو ينحل العقد من أصله، وهذا معناه أنه يتضمن بعد الإقالة عدم تحقق البيع من أول الأمر، يعني عدم الشراء، يعني أن الذمي في الواقع لم يشتري أرضا شنو من مسلمين، فإذا انتهى الموضوع وكشف عن انتفائه الإقالة المتأخرة حينئذ واضح أنه ينتج الشنو؟ ينتج الخمس. حينئذ يكون الخمس شاطئا ومنتفيا. هذا مبنى للاحتمال اللي نسبه إلى الشهيدان، لكن هذا المبنى كما هو واضح ليس تاما كما يبقى في محله، أن الإقالة لا توجد من خلال العقد من حينه، وإنما توجد الإحلال من حينها. ولذا في النماط كذا يبقى ذلك أن العقد شنو ثابت فيما بين العقل وبين شنو الإقالة. فهذا المبنى هو الصحيح. المبنى الآخر الذي يحتمل احتمال الاحتمال يعني ما ذكر الشهيدان إليه هو دعوة، هو دعوة ظهور الشراء في الدليل في الشراء الموجب للملك المستقر. تجيب أيما ذني اشترى أرضا من مسلم اشترى شراء موجب للملكية المستقرة، للملكية المستقرة الباقية. فلا يسمى المقام لأن الملكية المقام لم تبقى لم تستقر، وإنما شنو ارتفع في اعتبار شنو الإقالة. هذا الكلام هذا المبنى هو يعني بعبارة أخرى أنه لا شراء في البواية لا يختص بخصوص الملكية الباقية المستقرة، بحيث أن الانحلال بعد ذلك بالإقالة يكون منافي لصدق شنو الشراء. لا يصدق أنه اشترى أرضا من ماذا؟ من مسلم. هذا مو صحيح، بل هو نفس اختصاص الشراء بالملكية الباقية. هذا مطلب لا يمكن قبوله باعتبار أنه ما في ملكية ذاتية، لا الملكية للمولى سبحانه وتعالى. أي ملكية تجوز؟ لا بد أن الملكية تخرج من الإنسان وتزول بموت ببيع بهبة بقرار باستيلاء دولة إلى آخره. لا بد أن هذه الملكية بالنتيجة شنو؟ تزول. إذا هي لا ملكية مستقرة لا ملكية باقية. طبعا الملكية لا بد أن تزول لأسباب مختلفة. فإذا علمنا بزوال الملكية من البداية هذا معنى انه ما تقوم شيء في كل شراء تتحقق بين الذمي وبين ماذا؟ وبين المسلم. لان هذا الشراء من البدايه نعم لان الملكيه فيه ليست هنا باطنه وليست مستقره. وان كنا لا نعلم بتاريخ اسرائيل ماذا هذه الملكيه، لكن نعم اجمالا بان هذه الملكيه ستزول قطعا. اذا هي ملكيه غير مستقره. إذا اشتغلنا بشيخ الشراء وشمول الدليل أن تكون الملكية مستقرة وباقية، هذا يؤدي إلى في الحقيقة إلى عدم شمول الدليل لنقول لمعظم ماذا حالات الشراء التي يشتري فيها الذمي من المسلم، أن لم نقل بكلها لم نقل بالجميع. فهذا ميزه صحيح أن نقول أن الشراء لا يصدق إلا إذا كان الشراء موجبا للملكية الباقية، بحيث أن سواء بعد 10 سنين بالإقالة ينافي شنو؟ ينافي صدق الشراء، هذا مو مقبول. ومن هنا يتبين أن الصحيح هو أن الإقالة وزوال الملكية وانتقال الأرض بالإقالة، يعني زوال الملكية ملكية الدنيا للأرض بالإقالة لا يوجد سقوط الشنو الخمس لتحقق العنوان المأخوذ في الأدلة. نحن تابعين لتحقق الموضوع، تابعين للدليل. الدليل يقول موضوع تعلق الخمس هو أن يشتري الذمي الأرض من المسلم، أو اشترى ذمي اشترى أرضا من مسلم، فصدق الدليل وتعلق الخمس بهذه الأرض ورجل أقامه في هذا البيع ورجعت إليه شنو الأرض، يعني رجعت إلى المسلم. المال الآخر الذي يتعرض له في الموسم هو ما إذا كان الانتقال بخيار، خيار لأن كان البعض من يدهره بيتنا بحوار وهذا ترقي يعني في خلال العهد لم يكن من البداية موجود ويعني كان متزلزل من البداية وإنما شنو يطعنا متأخرة أوجبة الحلالة لكن الآن نفترى أن أصل البيع يعني بيع المسلم الأرض إلى الذمي وهذا بيع المسلم الأرض إلى الذمي أو قل بعبارة أخرى شراء الذمي الأرض لمن مسلم هذا الشراء هذا البيع كان فيه شنو خيار خيار بالإصالة خيار مجهول اشترط الخيار مو مهم هذا انه هو مهم بخيار ثم بعد مده الذمي استعمل خياره ففسخ شنو العقد وارجع العرض المال الى المسلم هنا في هذه الحاله هل يسقط الخمس بعد استعمال الخيار وفسخ العقد بالخيار او لا يسقط الخمس احتمال السقوط احتمال السقوط منشأه هو دعوة انصراف الدليل إلى الشراء اللازم كما ذكر في كلماته في الجواهر وغير الجواهر أن الشراء الراعي اللي هي المستند في هذا الخمس أيما ذمي اشترى أرضا من المسلمين ينصرف إلى خصوص الشراء اللازم الشراء الذي فيه خيار ينصرف عنهم دليل فلا يشمله الدليل وبالتالي لا يثبت الخمس في مثل هذه الحالة واضح مقتضى هذا أن هذا لا يتوقف عدم ثبوت الخمس لا يتوقف على استعمال الخيار شنو خارجين وإنما نفس كون العقد هو عقد متزلزل عقد فيه خيار يوجد انصراف الدليل ماذا عن الدليل يختص بخصوص العقد اللازم الذي ليس فيه شنو خيار يدعى هذه الدعوة يعني هذا الانصراف مو واضح شنو منشأ شنو يعني ذاته الانصراف اللي يوجد تأييد الإطلاق كما نعلم قرينة الأصول هو يا انصراف الانصراف اللي يعني ينفع من علاقة خاصة بين اللفظ وبين شنو وبين المعنى الذي ينصرف إليه ذلك اللفظ علاقة وضعية في طول العلاقة الوضعية موجودة بين اللفظ وبين المعنى المطلق تنفع في طول العلاقة علاقة بين نفس اللفظ وبين حصة من حصص المعنى المطلق بحيث تكون علاقة لفظية يذكر استعمال اللغة في حصة من حصص المطلق حينئذ تصبح تنشأ هذه العلاقة وتحدث هذه العلاقة وهذه العلاقة تمنع من حمل اللفظ الموضوع لغة للمعنى المطلق على الإطلاق وإنما توجد حمل علما إلى هذه الحصة التي نشأت علاقة بينها وبين اللفظ في طول علاقة اللفظ بمعناه الموضوع لا هذا هو الانصراف اللي نعرفه وهنا ما في كثرة استعمال في خصوص الشراء شنو اللازم ما عندنا في كثرة استعمال الشراء يستعمل في المهزم وفي شنو غيره الشراء ما كثر مشكلة الشراء يستعمل الشراء هذا هذا عن الشراء سواء كان له خيار او لم يكن له شنو خيار الوجود الخارجي للشراء اللازم في الخارج هذا او غير مسلم مو واضح ان الشراء اللازم اكثر من الشراء غير اللازم ولو سلمنا الاكثريه والتعارض فالتعارض الخارجي لا يكون سببا علما للانصراف وشكرا لا يكون سببا للانصراف فانصافنا ان دعوة الانصراف في المقام غير واضحة ان نقول ان الدليل ينصرف عن الشراء الذي فيه شنو خيار لا الظاهر انه يثبت ان هذا اشترى شنو ارضا لكن الامر انه خلاه له الطريق رجع حتى اذا شاف انه موجود ومجمع الشراء يقدر شنو يرجع هذه الارض لكنه لا يمنع من شق العنوان المعطل في الدليل وهو انه دليل اشترى أرضاً مسلم مسلم هذا غني اشترى ارضا في المسلم الدليل ما دام يكون صادق فحينئذ يتبعه الحكم فيثبت الحكم وهو تعلق الخمس بهذه الارض. هذه هي المسألة 41 نقرا المسألة حتى نصل في المسألة الأخرى. قال في حدود الخمس في الأرض المشترى بين أن تبقى على ملكية الدنيا بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر سمحاً لأن تلك ما لو باعها منه بعد الشراء هذا ذكر أو انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها حول البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل ترقى أكثر. قال بل الظاهر ثبوته أيضا أي الخمس لو كان البايع خيار ففسخ بماذا؟ بخياره حتى لا تفسخ بخياره الخمس يبقى متعلق بالألف ويجب عليه أداؤه كل ذلك بشك الموضوع المأخوذ في دليل ثبوت الخمس في هذه الأرض إذا قلنا به طبعا كلام كما قلنا سابقا كل سنجزه بناء على ثبوت الخمس لهذا المعنى في المقام. مسألة 42 قال أنا اشترى الذمية الأرض من المسلم اشترى الذمية الأرض من المسلم وصرف عليه عدم الخمس لم يصرف وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع ايضا لم يصرف الشرط لا يصرف يبطل. نعم لو شرط على البايع المسلم ان يعطي مقداره عنه فالظاهر زواجه يتعرض المصنف الى قلعه انحاء من الاشتراط الذمي يشترط نقول الأول أن يشترط الذمي على المسلم حين اشتراء كشرط في ضمن العقد أن يشترط عدم الخمس ما الخمس أنا أشتري هذه الأرض منك لكن بشرط أن لا أطلق فيها خمس واضح أن هذا الشرط عقد مناسب السنة الشرط يقول أنه أعطى خمس ويجب أن يشترط عدم الخمس أن لا يطلق خمس هذا شرط مخالف للسنة وكل شرط يكون مخالف للسنة يكون ماذا؟ يكون باطل بلا إشكال لأن السنة دلت على ثبوت الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فاشتراط عدم ثبوت الخمس هذا شرط مخالف للسنة بلا إشكال ويقع باطل. تقدمت الأدلة الكثيرة على أن الشرط المخالف للكتاب والسنة يكون داعيا وباطلا. اللحظة الثانية أن يشترط كون الخمس على البايع يقول لها اشتري منك الارض لكن بشرط ان يكون الخمس عليك ان يكون الخمس عليك هذا بحسب ظاهره ايضا يكون ماذا يكون مخالف للسنه ويقع باطل لماذا لان السنه قالت ان الخمس يثبت ابتداء على من على الزوجين على المشتري فاشترى ان يكون الخمس الشرعي الثابت شرعا على البايع هذا امر مخالف ايضا للسنه ويقع باطلا بلا اشكال. اللحظه الثالثه اللي ذكر الماتر هو ان يشترط على البايع ان دفع الخمس عنه دفع الخمس عنه وانا اشترط عليك ان انت تدفع الخمس عني هذا الشرط يكون جاهز بلا شرط شرط فعلي شرط الكاس تدفع خمس بل هو في واقعه اقرارا بالسنة واعتراف بالسنة ليس مخالف للشارع بل هو اعتراف بما اقره الشارع وهو ان الخمس يثبت عليهم على الذمي لكن يقول على الشرط عليك هو لن تعرف الخمس انا لا ادري لو يدفع لكن انا اشترط عليك في ضمن العقد أن تدفع أنت بدلا عني هذا بلا إشكال لا يأخذه ويكون جاهزا
ونافذا ويجب الوفاء به.
نعم، لا أشكال في أن الخمس لا يصل عن الذمة بمجرد الاشتراط، هذا واضح.
بمجرد الاشتراط لا يصل عن الخمس عن الذمة،
وإنما متى يسقط عنه بالذات إذا التزم الطرف الآخر بالشرع ودفع الخمس، عندئذ يسقط الخمس عن الذمة بمجرد الاشتراط لا يسقط.
هذا الحق الثابت في ذمته باعتبار أنه اشترى أرضا للمسلم، لأن الحق لا يسقط إلا بالأداء أو ما أكثر الأداء من قبيل الإسقاط. من الواضح أن الاشتراط لا هو أداء ولا هو شنو؟ إسقاط. لا هو أداء ولا هو إسقاط، فيكون الحق ثابتا وباقيا ولا يزول بمجرد الاشتراط، وإنما لا بد من ملاحظة أن ذاك الشرط يسقط أو لا يسقط، فإذا دفع يسقط عنه. هذه المسألة أيضا قرأناها وما فيها شيء. المسألة 43، مسألة 43 يكون الاشتراط عن المسلم للنسخة العامة من المسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر، اشتراط باعها منه أو من مسلم آخر، ثم اشتراها ثانيا، ثم اشترى الأرض ثانية ممن باعها منه. يقول وجب عليه خمسان، خمس الأرض للشراء أولا، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا. هل المسألة بهذا المقدار أيضا واضحة باعتبار أن الذمي بالشراء الأول وجب عليه خمس الأرض، هو اشترى أرضا من مسلم، ذمي اشترى أرضا من مسلم، شمل الأدلة بالوجب عليه شنو؟ خمس هذه الأرض، تعلق خمس هذه الأرض عليه. هذه الأرض التي اشتراها من المسلم، هذا الأرض يكون فضولي بالنسبة لمن؟ بالنسبة لخمس الأرض، ليس مثل له، فيكون غير صحيح وغير نافذ في خمس الأرض، وهذا فنحن يصح البيع ماله في الأربعة أخماس. المشتري اللي هو المسلم اللي اشترى من الذمي مو هذا ما هو على عندك أربعة أخماس، فالرحمة على المسلم العظمى من الذمي على الذمي اشترى أربعة ثانية، ماذا اشترى؟ أربعة أخماس، لأن الخمسة هو لكن ليس ملكا للذمي، فلا يكون أيضا طبعا ملكا علما للمشتري من الذمي، وهذا وإنما الزهر قبل أربعة أخماس. فإذا هذا البايع بالبيع الثاني يملك أربعة أخماس وباع على الذمي أربعة أخماس، فكأن الذمي اشترى مرة ثانية الزهر أربعة أخماس الآخر، فتكون مشمولة للدليل، الذمي اشترى أرضا من مسلم فتكون مشمولة للدليل، ويجب عليه تخميس الزهر الأربعة أخماس. واضح هذا؟ فهو يعني خمس الجميع، خمس العرض بثمانها باعتبار الشراء الأول، أما في الشراء الثاني هو لم يشتر إلا أربعة أخماس الأرض، فيجب عليه خمس أربعة أخماس الأرض. هذا واضح. نعم، إذا كان المنمي دفع قيمة الخمس بعد الشراء الثاني طبقا من انه من حقه ان يعني يدفع شنو؟ القيمه، لا يجب عليه ان يدفع العين، يجوز له ان يدفع ماذا؟ القيمه. فلو قلنا انه دفع قيمه خمس العين، خمس الارض دفعها، هنا شنو؟ ثم باعها الى المسلم ثم اشتراها منا، واضح انه يثبت عليه خمسان، خمسان لثمان الارض، ليس لأنه بالشراء الأول ثبت عليه خمسا في الجميع، واضح هذا. واضح عندما دفع قيمة خمس العين ملك الخمس خمس العين ما يجوز هذا التعطيل أن في خدعة التمام يريد خمس قيد بالعين خمس العين صار خمس العين صار ملك وهذا فعندنا خليفة يلي أمعنا سمع الله وراحت المشتري أيضا يتملك سنة ثمان الأرض يشمل الأرض مرتين لاعتبار شرعين الشراء الأول اشترى ثمان الأرض فتعلق الخمس بالجميع وفي الشراء الثاني أيضا اشترى ثمان الأرض فيتعلق الخمس أيضا بالجميع مرتين ثانية هذا واضح زين كنفس الحال فيما إذا أردنا أن المشتري من الذمي كان في أيام موشر العلم المسلم ثم باعها من مسلم في أيام هاي الأرض التي اشتراها ولم يدفع خمسها باعها من مسلم في أيام فتظن أخبار التحديث يقول أن هذا هذه العادة من كل أمة بسمعها من كل من مسلم الشيعة فالطيبها مسلم الشيعة من الذنب يعني الذنب اشترى العرض التي باعها اشترى مرة أخرى ما لها اشترى ثمان لها لأن البايع يملك ثمان لها فيجب عليه الخمس ماذا؟ ثمان لها فيجب عليه الخمسان الخمس الأول يثبت في ذمته وهذا لماذا لو قلنا انه عندنا تحل الشيعي الخمس ينتقل من العين عمر الى الذمه فيجب عليها ان يدفع قيمه خمس العين والثاني يجب عليها ان يدفع شنو خمس العين او قيمه شنو هو بالنتيجه مخير بينهما هاي مساله 43 مساله 44 نكمل هذا البحث قبل التعطيل مثل الله الأربعة قال فإذا استخدم الأربعة من المسلم ثم أسلم بعد الشراء هو ذن نفسه بعد ما الشراء أسلم لم يسقط عنه الخمس أسلم بعد الشراء بعد تعلق الخمس لماذا؟ للعين اطرد لعله باعتبار انه يتخيل انه يسقط عنه الخمس او لا اسلم يقول لم يسقط عنه الخمس وهذا المطلب حل في كلمات وفي كلمات الفقهاء بهذا التعليل انه هذا هو مقتضى اطلاق الدليل مقتضى اطلاق الدليل هو ان الحكم يثبت عندما يتحقق موضوعا مطلقا شنو موضوعا شراء الذن العربة من المسلم إذا تحقق هذا الموضوع مقتضى الإطلاق مطلق الدليل وأن يثبت هذا مطلقا يعني شنو مطلقا يعني شراء بقي على كفره بقي على كفره أو شنو أو أسلم مقتضى إطلاق ثبوت الخمس وترتب على هذا الموضوع هو أن هذا الموضوع إذا ثبت فيثبت الحكم مطلقا سواء بقي على كفره أو خرج عن كفره إلى الإسلام إذا المقتضى إطلاق الدليل هو أن ثبوت الخمس ليس مقيدا بوقعه على الكفر بل هو ثابت حتى إذا خرج من كفره علما إلى الإسلام هذا اللي ذكره فهذا اعتراض عليه هذا الاعتراض أشار إليه سيد الحكيم قدس الله نفسه في المسكن سيد الحكيم الثاني يقول هكذا لأنه عندنا احنا دليل يدل على سقوط الخمس واضح فيما لو أسلم هذا الذمي وهذا الدليل هو حديث الجد المعروف حديث الجد الإسلام يجب ما قبله هذا يقول يوجد سقوط هذا الخمس كما حدث سقوط الفقهاء والتزم به الفقهاء والكل التزم منهم السيد الناتن في باب الكافر يحب على رأي أن الكافر إذا أسلم تسقط عنه الشنو الزكاة ويتمسكون بحديث الجد المعروف في الحديث يقول ما هو الفرق بين الزكاة وبين الشنو وبين الخمس
ما يكون بذلك، لكن كل إلا أن يقال بعنوان إلا أن يقال إنه لا فرق بين الزكاة وبين الشنور والقمص، وما سقط الزكاة عن الكافر إذا أسلم ليسقط هذا الخمس عن الكافر إذا أسلم إذا أسلم. بل يتوقع ويقول إنه لا فرق الظاهر بين أنواع الخمس المتعددة، وهذا يعني ما سقط الأهل التزم بسقوط الخمس شيء شيء، الأخمع تتوقع أن يلتزم بسقوطها. فالكافر إذا أسلم يسقط عنه خمس الأرباع والغنائم وخمس العرش وخمس الكرم، هذا لا تسقط عنه لأنه مكلف بهذا جميعا بحسب الفرق، مو مكلف بالخمس في المقام وفي غير المقام، في غير المقام هو غير مكلف بالخمس. الأرباع الحاصلة على هذا لم يخلق فيها نتيجة يجب عليه فيها الخمس بمقصد بناء على غير المعروف انهم مكلفون بالطريق وما هم مكلفون بماذا بالوصول. اذا هو مكلف بالخمس مو فقط هذا الخمس، الملتزم بماذا بحقوق كل الاخماس عنه اذا شنو اذا اسلم استنادا الى حديث جدا معروف. ومن جمله الاقسام التي تفتح على محل الكلام فلا بد من الالتزام بحقوق الخمس. فهنا لم يكن حديث الجد مقيد بالاطلاق المدعى عن القائلين لماذا لعدم السقوط، مقيد هذا مقيد يخصه بما اذا بقي على اسلامه. هذا الكلام او الاعتراض من قبل السيد الحكيم ناقش من قبل غيره، والمناقشات نركز بها على المناقشة الدلالية، يعني أكو مناقشة في كمالية حديث الجذب وأنه لم يروى عن طريقنا من طرقنا وإنما روى من عند العامة، حديث لم يثبت من طرقنا وجبروا بعض السند في الرواية بعمل المشهور باعتماد المشهور، هذا كبرويا غير مقبول طبعا إذا كان اعتماد المشهور وعمل المشهور بهذه الرواية، هذا غير صحيح. يعني مو واضح ان المشهور لو قال والتزم بالسقوط انه يستند علما الى هذا الحديث، فاحتمال استناده الى امور اخرى يكفي الاشاره اليها. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.